نعم. الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة قد سبقت معنا في الدورة الأولى، وهي تتكون من جانبين: الجانب الأول تعريف البدعة، والجانب الثاني تبديع المعين. وكلاهما قد سبق بحمد الله تعالى في الدورة الأولى، وكعادتنا نلخص المسألة. فأما البدعة فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فقولنا طريقة مخترعة أي محدثة مبتدأة ليس لها أصل، فخرج بذلك الطرق الشرعية التي هي من الدين، فإنها لا تسمى بدعة. وقولنا في الدين خرج به أمور الدنيا، فالأصل في أمور الدنيا الإباحة والإحداث ما لم تخالف أحكام الشريعة. وقولنا تضاهي الشرعية أي تشبه الطرق الشرعية، البدعة تشبه الطرق الشرعية، من غير أن تكون كذلك، فهي في نفسها ليست شرعية ولا من الدين، لكنها تشتبه وتلتبس بالطرق المشروعة. وقولنا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل يخرج المعصية، فإن المعصية لا تسمى بدعة لأنها ليست موضوعة للتقرب، المعصية لا يتقرب بها إلى الله، وإنما البدعة مختصة بأمور القربة والعبادة. وأما قضية تبديع المعين فخلاصتها أن البدعة إن كانت ظاهرة بينة واضحة، وإن كانت في الأصول العظيمة في أصول السنة العظيمة المعلومة، فإن الذي يقع فيها يبدع مباشرة، وخصوصا مع ظهور السنة وانتشارها، فإن القول في تبديع المعين عندئذ واضح لا إشكال فيه. وأما إن كانت البدعة خفية في مسألة دقيقة مشكلة، أو كانت المسألة قد خفيت على المعين لظروف يعذر فيها، فإنه لا يبدع حينئذ حتى تقام عليه الحجة، ولا يسمى مبتدعا من كان معذورا على الوجه الذي شرحته، فإنه لا يسمى مبتدعا أصلا ولا يعامل معاملة المبتدع، فلا تنطبق عليه البدعة لا اسما ولا حكما، لا من جهة الاسم ولا من جهة الحكم. وأما التفريق بين الاسم والحكم أنه يسمى مبتدعا لكن لا يعامل معاملة المبتدعة، فهذا فيه نظر كبير، وهذا مخالف لطريقة السلف. نعم.
السؤال الرابع والستون: من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى لأن بدأ مؤسسيها ومفكريها، هل يجب نسبته إليه ليحذره الناس ولا يضر به ولمنهجه؟ الجواب: من خالف منهج السلف ومدح
المسألة أيضا قد سبقت مسألة التصنيف أو نسبة الأشخاص إلى معتقداتهم ومناهجهم، هذه المسألة قد سبقت وهي داخلة في الرد على المخالف. فتصنيف الأشخاص كما ذكرنا من قبل ضرورة عقلية فطرية جبل عليها الإنسان، كل إنسان مجبول على تصنيف كل شخص أو كل شيء على حسب ما ينتمي إليه، فإن كان الشخص على الحق فهو منتسب إلى الحق، وإن كان على الباطل فهو منتسب إلى الباطل، والإنسان يصنف هذا وذاك على حسب ما ينتسب إليه. وما ينبني على التصنيف من العمل من ولاء أو براء، فمن كان على الحق كان من أهل الولاء، ومن كان على الباطل كان من أهل البراء، كل هذه مسائل فطرية ضرورية جبل عليها الإنسان حتى في أمور حياته العادية، فكيف بأمور الشرع؟ والنصوص الشرعية طافحة، هناك الكفر وهناك البدعة وهناك الفسق، من وقع في شيء من ذلك على حسب الضوابط المقررة فهو إما كافر وإما مبتدع وإما فاسق، فهذا إجماع مقطوع به معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فلا يخالف في هذا في الحقيقة إلا من طبع الله تعالى على قلبه وأعمى بصيرته. إنكار التصنيف إنكار لأمر فطري عقلي ضروري شرعي، فهذا لا يقبل، وهذا هو ما أطبق عليه العلماء، أطبق العلماء على تصنيف الناس على حسب معتقداتهم ومناهجهم، فهناك المعتزلي وهناك الأشعري وهناك الصوفي وهناك الخارجي وهناك المرجئ وهناك القدري، هذا كله مجمع عليه معلوم بالضرورة من منهج السلف ومن أصول الدين. نعم.
السؤال الخامس والستون: هل الذي يفتكر به بدعة ومجاهد أنها بدعة، لأنه لم يصل الحق أن يؤجر على ذلك العمل، أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته خص العبادة. الجواب: لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن يسمى من الإثم بعذر الجهل فقط.
هذه مسألة مهمة، والفرق بينها وبين ما سبق أن ما سبق كان يتعلق بالمعين بالشخص نفسه، هل يسمى مبتدعا وهل يعامل معاملة المبتدعة، وهذا قد أوضحناه. الجديد هنا: هل يؤجر على نفس بدعته؟ يعني إذا عذرناه بالجهالة ولم نسمه مبتدعا ولم نعامله معاملة المبتدع، فهل هذا يعني أنه يثاب أو يؤجر على نفس هذه البدعة التي يأتيها؟ فالجواب كما سمعنا من الشيخ حفظه الله تعالى أنه لا يؤجر على هذا العمل لأنه في أصله غير مشروع، وهذا صحيح ولا شك، وهو المنصوص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. رد يعني إيش؟ يعني مردود، غير مقبول. لماذا؟ لأن شرط قبول العمل المتابعة مع الإخلاص، فبالنسبة للمتابعة لا بد منها، لا بد أن يكون العمل صوابا صحيحا موافقا لشرع الله تعالى ومراده، فإذا لم يكن كذلك فكيف يقبله الله؟ هو في نفسه خطأ، هو في نفسه باطل مخالف لمراد الله عز وجل ودينه وشرعه، فما كان خطأ في نفسه فإنه لا يقبل، وما كان باطلا في نفسه فإنه مردود على صاحبه. فهذا بالنسبة للعمل الذي يأتي بدعة حتى وإن كان جاهلا، حتى وإن كان معذورا، لا يثاب على نفس البدعة، لأن البدعة نفسها مردودة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الشيخ حفظه الله: ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط، يعني لا يأثم على هذه البدعة، لأن البدعة فيها إثم وإثم عظيم، والوعيد فيها منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن لأجل العذر الذي ثبت له لا يأثم، وهذه القاعدة: المعذور لا يأثم، وإلا فما معنى العذر؟ من كان معذورا بجهل أو خطأ أو نسيان أو تأويل أو إكراه أو ما أشبه ذلك، فهذا يسلم من الإثم، لا إثم عليه. وهنا زيادة مهمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا: إنه يثاب على حسن قصده، يثاب على حسن قصده، لأنه معذور، والمعذور يظن أنه على الحق، وهو غير مفرط، وبحثنا في هذا طبعا، بحثنا في غير المفرط، في غير المقصر المتهاون، إذا لم يبلغه من العلم إلا هذا، ظن أنه حق وتقرب إلى الله بما لم يشرع، يظن أنه مشروع، فنيته إذن حسنة وهو معذور، فيثاب على حسن النية، على حسن القصد، لا على نفس البدعة. فلو تصورنا مثلا أنه صلى صلاة على طريقة بدعية يظن أن فيها مثلا 1000 حسنة مثلا، اعتمد حديثا ضعيفا أو موضوعا فيه أن هذه الصلاة فيها 1000 حسنة، فإنه لا يثاب على هذا العمل ولا يثاب على نفس هذا التقرب البدعي، لكن يثاب ثوابا مجملا على حسن قصده، على إخلاصه، على رغبته فيما عند الله عز وجل. فهذا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو صحيح بلا شك، موافق لقواعد الشريعة في هذه الأبواب. نعم.
فالتعلم أن الله عليه وسلم. فالقاعده اولا ان ينبه على الخطر ولا يجهر صاحبه اذا كان يترتب على ذكره مضره او ليس لذكره فائده. اما اذا قضى الامر ان يصرح باسمه من اجل تحذير الناس من منهجه فهذه من نصيحه لله وكتابه ورسوله ولائمه المسلمين وعامته، وخصوصا اذا كان له نشاط بين الناس ويقول الامر به.
هذا أيضا مما سبق، وقضية الجانب الشخصي في مثل هذا أيضا مما سبق الكلام عليه. وهنا الفائدة، هل هذا الأمر، هل الرد على المخالف والكلام في تجريح من يستحق التجريح أو تصنيف من يستحق التصنيف، هل هذا يعد من الغيبة؟ هذه مسألة في الحقيقة قد فرض منها أئمتنا من قديم، وتكلموا فيها كلاما واضحا بينا، وكيف يظن أن تأتي الشريعة بالمتناقضات؟ الشريعة نهت عن الغيبة وأمرت بالرد على المخالفين، الشريعة نهت عن الغيبة وشرعت تجريح من يستحق التجريح وتصنيف من يستحق التصنيف، فكيف يظن أن هذا من الغيبة؟ كيف يظن أن يأمر الله تعالى بما نهى عنه؟ هذا ليس إلا تناقضا ينزه عنه الله عز وجل وتنزه عنه شريعة الإسلام. فهذا نقوله ابتداء حتى نعرف أن المسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى تأصيل ولا تقرير، ونسأل الله العافية من الجهالة والعماية. فنقول بارك الله فيكم، الغيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضابطها ذكرك أخاك بما يكره، هذا ضابط الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، ذكره بعيب من عيوبه، بخطأ وقع فيه، بما أشبه ذلك، بأي شيء يكره ولا يحبه، هذا ضابط الغيبة العام. العلماء أجمعوا على استثناء أمور من هذا الضابط، لأن الضابط كما عرفنا عام يشمل ذكر الإنسان بما يكره مطلقا، إذا ذكرت أي أحد من إخوانك بما يكرهه فقد دخلت في ضابط الغيبة. لكن مقطوع به في الشريعة أن هناك أحوالا يذكر فيها المسلم بما يكره، وهي أحوال مشروعة وجائزة، هذا مقطوع به من دين الإسلام. فاستثنى العلماء هذه الأمور من الغيبة، القدح ليس بغيبة في ستة، هناك ستة مواضع ذكرها أهل العلم وممن ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فليرجع إليها تفصيلا. فهذه مواضع فيها ذكر للمسلم بما يكره وليست من الغيبة بالنص والإجماع، منها الجرح، التحذير، الرد، كل ما فيه شيء من ذلك ليس من قبيل الغيبة في شيء على الإطلاق. فهذا هو الذي أجمع عليه العلماء ونص عليه أئمة السلف صراحة لما جاء من ينكر بجهله على أئمة الجرح والتعديل ويقول إنكم تغتابون الناس، رد عليه العلماء وبينوا جهله، كما في الواقعة المشهورة لما دخل أحد الصوفية، حتى تعرف هذا الكلام من أين يجيء، لما دخل أحد الصوفية وهو أبو تراب النخشبي، دخل على الإمام أحمد رحمه الله فوجده يتكلم في الرجال، فلان ثقة وفلان غير ثقة، فقال يا شيخ اتق الله ولا تغتب الناس، هكذا صوفي. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحك، ليس هذا بغيبة، هذه نصيحة. فانظر كيف أدخلها تحت الأصل المشروع وهو النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وأخرجها من الغيبة المحرمة. وهذا هو مقتضى العقل والفطرة، فإن المصلحة في هذه الحالة أعظم بكثير، يعني هذا أيضا من تأصيل المسألة، أنها تدخل في قاعدة المصالح والمفاسد. عندنا مفسدة وهي أذية الشخص أننا تكلمنا فيه أو خضنا في عرضه أو ذكرناه بما يكره، والمصلحة في هذا الأمر حفظ الدين وذب الخطأ عنه والذب عن السنة ونصيحة المسلمين وإلى آخره. فالمصلحة أعظم بكثير من المفسدة. لا يمكن إطلاقا في صريح العقل والفطرة أن يحكم لهذه المفسدة الجزئية على هذه المصلحة الكلية العامة. فهذا كله مما يقرر المسألة ويبينها. وها هنا فائدة، وهي لا مانع من دخول هذا الباب تحت مسمى الغيبة لفظا لا حكما. لا مانع من دخول هذا الباب تحت مسمى الغيبة لفظا لا حكما. فهو يسمى غيبة في اللفظ. لماذا؟ لأن الجرح ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة كذلك. لكن من جهة الحكم بمعنى التحريم والإثم فلا شك أن الأمر يختلف. وهذا هو معنى قول شعبة رحمه الله، وهو من أئمة الباب كما نعلم: تعالوا حتى نغتاب في الله. فسمى هذا الأمر غيبة، لكنه جعله غيبة إيه؟ مشروعة، غيبة يبتغى بها وجه الله، غيبة يتقرب بها إلى الله. فوالله لو تنزلنا وسميناه غيبة فلأنه يشتمل على مجرد الضابط، على مجرد ذكر المسلم بما يكره، فهو غيبة في اللفظ. وأما في الحكم من جهة المنع والتحريم والإثم فلا شك أنه ليس بغيبة على هذا المعنى. نعم.
السؤال الثالث
والستون:
ما حكم من حكى عليهم أو داعيتهم وقال إنهم يحبوه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه ونآله بكلامي حتى وإن كان مخالفا للدليل، أن هذا الشيخ أعرف من الدليل؟ الجواب: هذا تعصب منفور مذموم ولا يجوز. نحن نحب العلماء ولله الحمد، نحب الدعاة لله عز وجل، لكن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فنحن نبين الحق في هذه المسألة الدليل، ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من فضله. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ورد مردود عليه إلا صاحب هذا الطبع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا وردنا على بعض أهل العلم أو بعض الجهلاء سمعنا هذا فلا نبذله أو نتنقصه، وإنما نغير السؤال. هذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه قال: فلان من حبيبنا ولكن بحق أحب إلينا منه. هذا هو الطريق الصحيح. ولا تفهم أن نرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له ضرورة، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعضهم إخوة ومتحابون. ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقول الشخص بغتة مسلمة أصاب وأخطأ، فإن هذا التعصب الذي يؤخذ قوله منه ولا ينطق منه شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه لا ينطق عن الهوى. أما غيره هم يخطئون ويصيبون، إن كانوا من أفضل الناس هم مجتهدون يخطئون ويصيبون. ليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف هذا ولا نتكتم على الخطأ محاباة لفلان، بل علينا أن نبين الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبيان الخطأ من النصيحة للجميع، وأما كمانه فهو مخالف للنصيحة.
المسألة أيضا سبقت كثيرا وتكلمنا فيها كثيرا بحمد الله تعالى. ومما يضاف أو يعني نركز عليه إن شاء الله تعالى في هذا الموضع: الفرق بين التخطئة والطعن. الفرق بين التخطئة والطعن. التخطئة معناها أن يقال: أخطأ فلان في كذا، أن يرد عليه. والطعن معناه التنقص، السب، الشتم، الإسقاط، هذا كله يدخل في حيز الطعن. فلابد أن نفرق بين التخطئة والطعن. فالتخطئة لا تستلزم الطعن. إذا قيل أخطأ فلان فهذا ليس طعنا فيه، ليس سبا له ولا شتما ولا عيبا، لأن الخطأ من طبيعة الإنسان. ولهذا نقول في هذا التفريق أيضا إنه ضروري عقلي فطري، وهكذا كل مسألة وكل أصل من أصول الدين بحمد الله تعالى. ديننا كله من أوله إلى آخره يتفق مع الفطرة السوية ويتفق مع العقل الصريح السليم. فهذا التفريق مما يدركه الإنسان أيضا بعقله وفطرته، لأن الخطأ من طبيعة الإنسان. فإذا وصفت إنسانا بطبيعته فأي طعن في هذا؟ إذا قيل أخطأ فلان وهل لا يتصور منه الخطأ؟ لابد أن يخطئ، ليس أحد معصوما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، ويؤخذ من قوله ويترك، ويصيب ويخطئ، ويقبل منه ويرد عليه، لابد من هذا. فإذا قيل أخطأ فلان فأي طعن في هذا وأي تنقص؟ والشريعة أيضا جاءت بالأمرين، جاءت بالرد على المخالفين، وجاءت ببيان الأخطاء وتخطئة من وقع فيها، وأمرت أيضا بحفظ مكانة العلماء وعدم إهدارها وإسقاطها. فلا يمكن إطلاقا أن يظن في الشريعة أنها تأتي بالمتناقضات والمختلفات. فمن المسائل التي تدخل تحت هذا الأصل العظيم، تحت أصل الاتباع وعدم التعصب والغلو في الأشخاص، مما يدخل في هذا أن تفرق بين التخطئة والطعن. فإذا أخطأ فلان وإن كان عالما أو إماما متبعا، وإن كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبين أنه أخطأ ويقال أخطأ في كذا، جانبه الصواب في كذا، لابد من هذا. وأما الطعن فهذا لا يستلزم الطعن إطلاقا. التخطئة في نفسها ليست طعنا ولا عيبا ولا سبا ولا إسقاطا ولا ما أشبه ذلك. وكما نبهنا عليه من قبل، التخطئة لا تؤدي إلى الطعن. في مقام العلماء المعروفين الأئمة الأكابر نخطئ، نبين الخطأ ولا نسقط، يقال أخطأ الإمام الفلاني في كذا ولا تهدر مكانته ولا يحذر منه ولا يخرج عن دائرة السنة. هذه القاعدة المعروفة في باب زلات العلماء. وأما الذي لا يقر لرؤوسه بخطأ ولا يعترف لهم بمخالفة، فكما قلنا حتى لا نعيد الكلام، هذا معاند لفطرته وعقله ومخالف لدينه وشرعه، وحقيقة أمره ادعاء العصمة فيهم. والغلو في هذا كما قلنا من قبل يؤدي إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، إذا أعطي حق الاتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أثبتت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطيع غير النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة في جميع أوامره ونواهيه، لا يناقش ولا يعترض عليه، كأن كلامه شرع منزل، هذا كله من الكفريات ومن نواقض الإسلام باتفاق أئمة الإسلام.
احنا اخذنا 71 لاين، طيب
نكمل ولا ندخل في 40؟ طيب السؤال هذا، طيب لا ندخل في 40 ان شاء الله.